قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام في كل مكان نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وجها لوجه. حلقة اليوم هي حلقة خاصة واستثنائية نفردها للحديث عن البحرين الشقيقة ونتابع فيها أهم مستجدات الأحداث هناك. طبعا ما زالت الأحداث في مملكة البحرين تستحوذ على اهتمام إقليمي ودولي واسعين. آخر المستجدات هناك هو تدخل قوات درع الجزيرة في حفظ الأمن في البحرين بناء على طلب رسمي من حكومة المنامة وبموجب اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربي. على أي حال، بدايتنا مع أهم الأخبار التي وردت إلينا والتي يتعلق كثير منها بآخر المستجدات في منطقتنا. من البحرين بدايتنا، فقد وصلنا أن الرافضة في البحرين يشكلون عصابات مسلحة لعبادة أهل السنة في إطار المحاولة الانقلابية والفتنة الطائفية التي تقوم بها العصابات الصفوية الموالية لإيران في البحرين، والتي عجزت عن تحقيق أهدافها لحد الآن في إسقاط الدولة البحرينية وإلحاقها بالدولة الإيرانية. وبعد دخول قوات درع الجزيرة لمساعدة الحكومة البحرينية على مكافحة الشغب وفرض النظام والأمن الذي عبثت به العصابات الصفوية خلال الأسابيع الماضية، فقد دعا زعيم عصابة ما يسمى بحركة حق الإرهابية المدعو حسن مشيمع إلى تشكيل عصابات صفوية مسلحة على غرار عصابات جيش المهدي في العراق. وقال حسن لمشيمع إن مهمة هذه الميليشيات مقاتلة قوات درع الجزيرة التي جاءت لفرض الأمن في البحرين، غير أن مصادر شيعية بحرينية مطلعة رفضت الكشف عن اسمها أكدت لقناة صفا أن المدعو المشيمع الذي كان قد زار لبنان قبل عودته إلى البحرين قبل أسابيع قد تلقى من حزب الله الموالي لإيران أوامر بتشكيل هذه الميليشيات، وذلك على قرار ميليشيات جيش المهدي أو على غرار ميليشيات جيش المهدي وفيلق بدر الإيراني لمهاجمة أهل السنة وارتكاب جرائم طائفية في البحرين. وأكدت تلك المصادر أن أموالا وأسلحة مهربة من إيران قد وصلت مملكة البحرين عن طريق البحر، وأن هذه الأسلحة وزعت على أفراد العصابات الإرهابية التي كان قد جرى تدريبهم في إيران والعراق ولبنان في وقت سابق. وقد نقل شهود عيان أن عصابات مسلحة بأسلحة خفيفة ومتوسطة بدأت تحتشد في بعض المزارع والأحياء الشيعية في البحرين استعدادا للقيام بشن هجمات إرهابية ضد قوات درع الجزيرة. وتعتقد تلك المصادر أن تكون هذه الهجمات الإرهابية غطاء لشن الحرب على بعض قرى وأحياء أهل السنة في محاولة لإعادة تجربة الهجمات الإرهابية التي نفذتها الميليشيات الطائفية الصفوية في العراق، والتي أدت إلى مقتل وتهجير مئات الآلاف من أهل السنة في بغداد ومدن عراقية أخرى. وتأتي هذه الاستعدادات في ظل أجواء شحن طائفي تقوم به وسائل الإعلام الإيرانية والقنوات الفضائية الصفوية الناطقة بالعربية في إيران والعراق وبعض الدول المنطقة، وتقوم هذه الفضائيات على فبركة الأخبار الكاذبة بغية دفع شيعة البحرين على الانضمام للميليشيات المسلحة والقيام بارتكاب المجازر ضد المواطنين من سنة البحرين. وعلى الفور وصلت قوة سعودية قوامها 1000 جندي إلى شوارع المنامة مدعومة بتعزيزات عسكرية كبيرة بالتزامن مع وصول 500 جندي إماراتي، فيما أعلنت كل من الكويت وقطر عن التزامهما إرسال قوات إضافية للبحرين. وصاحبت تلك الخطوات إعلان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة حالة السلام الوطنية الطوارئ لمدة 3 أشهر، مكلفا القائد العام لقوة دفاع البحرين سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية اللازمة للمحافظة على سلامة الوطن والمواطنين. لكن في الإطار ذاته كشف تقرير استراتيجي دولي عن مخطط إيراني مشؤوم يهدف إلى ضرب أمن واستقرار الدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال إثارة الفتن الطائفية بداية من البحرين ليطال دولا أخرى، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن المرصد الخليجي لمناهضة التدخل السياسي والإرهاب من هلسنكي بفنلندا. وأشار التقرير إلى الأوضاع الجارية في مملكة البحرين التي تشهد أحداث فتنة طائفية كبرى تهدف إلى إسقاط الدولة وإقامة نظام شيعي موال لإيران، مؤكدا أن بلدان مجلس التعاون الخليجي العربي تتعرض للعديد من التحديات الداخلية والخارجية. وأشار التقرير إلى أنه بتطور الحراك السياسي في المملكة زاد حجم التدخل الأجنبي في البحرين عبر عمليات دعم سياسي ومادي لتعود مرة أخرى حالة الاضطراب وانعدام الأمن والاستقرار من خلال تنظيمات سرية بعضها قانوني والآخر غير قانوني، وظهرت شخصيات تمارس أدوارا مختلفة هدفها تحقيق المخطط الإيراني الرامي إلى الهيمنة على البحرين، وذلك تحت يافطات ومسميات الإصلاح السياسي وزيادة هامش الحرية. وطلب التقرير الشعب البحريني بأن يحذر مما يدبر له، وأن عليه مسؤولية حماية وطنه بتحصين نفسه من الممارسات التي تصدر عن هذه الجهات الموالية لإيران والتي تريد الإضرار بالبلد. وأكد التقرير خطورة الجمعيات التي تنهج مبادئ رافضة وإيديولوجيات أساسها ديني أو طائفية، فمثلا جمعية الوفاق الوطني الإسلامي تقوم على مبادئ نظرية ولاية الفقيه، وهي إيرانية المنشأ والدعم والتمويل. ويرى المرصد أن تبني جمعية الوفاق مثل هذه المبادئ من شأنه أن يساهم في زيادة التدخل الإيراني في البحرين. وأضاف كذلك أنه خلال الفترة من 2005 إلى 2010 شهدت البحرين سلسلة من الأحداث الإرهابية مع بعض التدخلات الدولية كان مصدرها في كثير من الأوقات الجمهورية الإيرانية، لكن هذه الأحداث والتدخلات قامت بناء على تحالف سياسي معقد يضم العديد من الأطراف التي تعمل وفق منظومة بعضها معروفة والبعض الآخر منها غير سرية ولم تظهر نفسها للعلن بعد، لكنها تساهم في زيادة حدة العنف والإرهاب وتزيد من نسبة التدخل في الشأن البحريني. وأشار التقرير كذلك إلى أنه كان التركيز على إثارة الفتنة الطائفية من خلال تحريض الشيعة ضد السنة بهدف تهيئة أرضية لهذه الجهات لتعمل على شحن الناس وتأليبهم ضد بعضهم البعض من خلال النعرات الطائفية والتقسيم المذهبي، كما روجت لبعض المفاهيم الدخيلة على الشعب البحريني مثل تصنيف المواطنين إلى أصليين وغير أصليين، الأمر الذي حقق لتلك الجهات فرصة مناسبة لضرب التلاحم الوطني لأبناء الشعب البحريني. من جانب آخر قال الداعية الإسلامي الدكتور طارق السويدان، وكان قد أيد التظاهرات وأيد الشيعة في البحرين، إن مطالب معارضة البحرين أصبحت طائفية، مؤكدا أن ما فعله بعض المتظاهرين البحرينيين برفع أعلام وصور ورموز لدولة أجنبية يعتبر خيانة للدولة واستفزازا لحكومة البحرين. وقال إن ما فعله المتظاهرون كان سببا في تعطيل مرافق التعليم والحياة في البلد، حيث انقلب العقل إلى تخريب والحق إلى فساد والمطالبات السلمية إلى تدمير. وخاطب السويدان المتظاهرين قائلا: لقد انقلبت مطالبكم إلى مطالب شيعية، وما من عاقل يقبل بالطائفية مشربا أو مطلبا، فإن شئتم هذا فستتحول إلى فتنة تحرق الأخضر واليابس، ونحن أهل السنة لا نقبل بهذا أبدا، وسأكون أول من يهاجم هذه الفتنة. أطالبكم بأن تقدموا صفاء الولاء للبحرين دولتكم التي تظلكم جميعا، وأن تبتعدوا عن الطائفية، وإلا فلن يقف معكم أحد من العقلاء. وأضاف إن ولي العهد البحريني الشيخ سلمان وقف موقفا عاقلا ورائعا حينما أوقف تدخل القوات الخاصة واشتباكهم مع المتظاهرين، ودعا مباشرة إلى الحوار الشامل والجريء والذي يقوم على أساس توفير العدالة والمساواة للجميع. وزاد السويدان موجها خطابه للمتظاهرين في البحرين: لقد نصرت مطالبكم حينما كانت سلمية عادلة مقبولة، وأيدت حقكم حينما كان متعقلا يخاطب العقلاء، لكن الأمر الآن انحرف عما بدأتموه، دعيتم إلى الحوار فتلكأتم وتباطأتم، وهذا خطأ وانحراف عن العقل والصواب، فقد كانت دعوتكم صادقة مفتوحة، بدأها ولي العهد بخطوات إيجابية ومواقف تعبر عن حسن نواياه ونوايا الحكومة، فلم تبادلوا التحية بمثلها أو أحسن منها. وأقول لكم ليس لنا خيار سوى الحوار، ولن نخرج بنتيجة إلا بالحوار، فلا تمزقوا أوصال بلدكم وتسمحوا للطائفية أن تنشر شياطينها. وختم الشيخ السويدان كلامه قائلا للمعارضة الشيعية: لدي طلب أخير أتقدم به إن كنتم منصفين، وهو أن تعرضوا كلمتي وبياني في كل الأماكن والشاشات التي عرضتم فيها بياني الأول، فكما اعتبرتموني حينها عاقلا فإنني ما زلت كذلك، وأريد لكم وللبحرين سلاما ورخاء وتقدما، لكن ليس بالتخريب والطائفية. خبر آخر لكنه لا يمثل مفاجأة لأغلب من تابعوه: فضائح الملال والمرجعيات الشيعية، فضيحة أخلاقية لوكيل السيستاني في إيران تودي به إلى المستشفى. هذا هو عنوان الخبر. أما في المتن فقد أكدت مصادر شيعية في حوزة قم في إيران اليوم أن الوكيل المطلق للمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني المدعو جواد الشهرستاني أدخل ليلة أمس أحد مستشفيات العاصمة الإيرانية طهران إثر تعرضه للضرب المبرح بعد ضبطه متلبسا بجريمة مخيلة بالشرف في أحد الأحياء الشيعية في مدينة قم مركز الحوزة الدينية الشيعية. ونقلت وكالة أنباء شيعة نيوز عن مصادرها التي وصفتها بالمطلعة أن جواد الشهرستاني، وهو صهر مرجع الشيعة الأعلى آية الله علي السيستاني ووكيله المطلق في إيران وكافة دول المنطقة، قد دخل في غيبوبة كاملة بعد تلقيه ضربات مبرحة على الرأس أدت إلى إصابته بجلطة دماغية وأفقدته البصر. خبرنا الأخير أو بلا دقة هو بيان وصل إلى القناة، نقرأه كما جاء بنصه: الجناح العسكري لجيش الصحابة الإيراني أظهر وجوده في الساحة عبر بيان وزع على وكالات الأنباء، وإليكم نصه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلن الجناح العسكري لجيش الصحابة فرع إقليم بلوشستان الإيراني عن بدء أنشطته إلى كافة الشعب الإيراني والبلوشي أنه منذ الثورة الإيرانية في عام 1979 للميلاد وحتى الآن يمارس نظام ولاية الفقيه السياسات والبرامج المختلفة لإبادة الشعب البلوشي الغيور، ويحاول عبر الحجج الواهية قتل وأسرى أبناء الشعب المضطهد في منطقة بلوشستان، وقد قتل عشرات الآلاف من أبناء هذا الشعب بما في ذلك العلماء ورؤساء القبائل وأصحاب العلم وأصحاب القلم والطلبة ورجال الأعمال، وما زال يستمر في تنفيذ هذه السياسة الوحشية، كما يقوم بقتل شباب هذه المنطقة المضطهدين ويقضون على حياتهم. وبعد مرور 32 عاما من عمر هذا النظام السفاك لا يزال إقليم بلوشستان يعيش في حالة من الحرمان والاضطهاد في جميع جوانب الحياة، ولم يشهد أي تقدم خلال هذه الفترة. يحاول النظام الإيراني خلق أجواء الرعب والخوف عبر قواعده المتعددة في المنطقة وممارسة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الناس، مما سبب ذلك لتشريد كثير من أهالي هذا الإقليم، وتحولت المنطقة عمليا إلى منطقة عسكرية ومكان غير آمن للعيش فيه، كما يقوم بقتل المدنيين عبر استخدام القوة وتهجير السكان الأصليين من المنطقة. لسوء الحظ فإن المنظمات الدولية صامتة تجاه الأحداث القمعية في منطقة بلوشستان، ولم تعترض على الأعمال الوحشية التي يمارسها النظام على الشعب البلوشي المضطهد، وبالتالي تحرض النظام لتحقيق أهدافه المشؤومة وتمهد له الطريق إلى الظلم والقتل وفرض المضايقات على الشعب المظلوم عبر هذا السكوت. إن جيش الصحابة قام من أجل الدفاع عن الشعب المضطهد، ويطلب من الشعب الإيراني الشجاع الوقوف دون ظلم النظام والدفاع عن حقوقهم المشروعة ليزيلوا ظلال هذا الطاغوت من على الشباب في هذا الإقليم الشاسع، كما يطلب مناضل جيش الصحابة القادة والمرؤوسين في النظام الصفوي السفاك أن يوقفوا الظلم والعدوان والقتل بحق أهالي المنطقة، وقال وإلا فإنهم سيواجهون رد فعل قوي من قبل مقاتلي جيش الصحابة، ولن تمر تلك الممارسات الوحشية دون رد. إن فرسان جيش الصحابة في إقليم بلوشستان يواصلون كفاحهم ضد نظام ولاية الفقيه، ولن يستكينوا ولن يتراجعوا حتى النصر وكسر قيود الظلم والأسر. والسلام عليكم ورحمة الله. الجناح العسكري لجيش الصحابة فرع بلوشستان، الثلاثاء 10 من ربيع الآخر 1432، الموافق 15 من مارس عام 2011 للميلاد. مشاهدينا الكرام، هذه كانت مقدمة حاولنا فيها متابعة أبرز المستجدات على الساحة، لكن موضوعنا كما قدمت الأساسي اليوم هو الشيعة في البحرين، ظالمين أم مظلومين؟ بداية، فإن الوجود الشيعي في العالم العربي وفي دول الخليج العربي على وجه خاص يستحق أن نفرد له مساحة كبيرة وتخصص له الدراسات والأبحاث، خاصة وأن هذا الوجود يكتنف الغموض وتثور حوله التساؤلات، وكذلك يتم استغلاله استغلالا سيئا من أجل الإساءة إلى أهل السنة وإقصائهم من الحياة السياسية والاجتماعية، كما حدث وأنتم تعلمون في العراق مؤخرا. لعل ما جرى في العراق من تضخيم لنسبة الشيعة هناك والهجوم المتعمد على السنة وتصويرهم بأنهم أنصار صدام وتحميلهم وزر جرائم صدام حسين، كما يحملوننا ما يسمى بوزر الأمويين من قتل من الحسين في عهد يزيد وغير ذلك من الأكاذيب، قد مهد كل هذا لأن يقوم الشيعة وبالتعاون مع الأمريكان بالانقلاب على أهل السنة وتهميشهم وإعطائهم ما لا يناسب عددهم من المقاعد الوزرية والتواجد في الحكم. طيب، كل ذلك كان يتم استنادا إلى أسس خاطئة وتضخيم للوجود الشيعي وتقليل لعدد السنة هناك. طيب، البحرين إذن دولة خليجية صغيرة في مساحتها ولكنها كبيرة في أحداثها، حيث يلعب الوجود الشيعي في دولة البحرين دورا خطيرا في رسم الأحداث التي تدور في هذه الجزيرة، فقد لعبت قضية الأكثرية الشيعية في البحرين أيضا دورا في أعمال العنف والتخريب التي طالتها من قبل الشيعة، وبلغت حد المطالبة بإلغاء النظام الملكي واقتفاء النموذج الإيراني. كل ذلك تم بفعل انتشار مقولة الأكثرية الكاذبة وترويجها لأغراض سياسية واضحة، وهو الأمر الذي نحن بصدد مناقشته ودراسته، حيث إننا سنتطرق إلى الوجود الشيعي في البحرين وكيفية دخول التشيع إليها والهيئات والتيارات الشيعية العاملة هناك وعلاقة هذه التجمعات بإيران وأثر العلاقات البحرينية الإيرانية على شيعة البحرين. نقف هنا، معنا الأخ رجب من مصر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ محمد؟
الله يكرمك.
أنت عامل إيه؟
تمام
والله، نفسي أكلمك من زمان وأكلم الشيخ العرعور.
شرف لينا.
سعدنا، ربنا يخليك يا رب. والله ندعي ربنا ان ربنا ينصر على البحرين على الشيعة. والله
امين امين امين.
ونفسي يتعمل فيهم زي ما الروس عملوا في المسلمين وشحنوهم في 250,000 مسلم.
نعم،
لما شحنوهم في قطر عشان يمشوهم من بلاد اللي كارمن اللي هي عند اوزبكستان والمناطق دي.
نعم،
نفسي الشيعة يتعمل فيهم كده، يتحولوا طيارات يترموا في ايران.
انت منين اخرج؟
انا من مصر. انا مصري يا استاذ محمد.
طيب منين يعني؟ منين
مصر؟ انا من بني سويف، من مركز الوسط.
اهلا بيك.
صفت ميدو.
احنا اهم حاجه عندنا ان ما يدخلش التشيع مصر، تظل مصر سنيه كامله، لازم يبقى في وعي.
اللهم امين يا رب. انا والله العظيم انا متابع حضرتك من زمان، يعني من بدايه من اسامه مع الشيخ عدنان في كا.
نعم،
من القلب الى القلب من زمان.
ده انا متابع
موضوع الشيعة. ربنا يعز الشيخ مسعد انور لما اصدر شريط تقريبا في 2001 حقيقه او من هم الشيعة.
شكرا لك اخ رجب، ويعني بارك الله في متابعتك لهذه القناه، يبدو انك متابع متابعه جيده. يعني اهم شيء يعني نصرتا للبحرين اولا، ثم ننصر البحرين ثانيا وكل منطقه المناطق السنيه في العالم بألا يدخل التشيع مصر وتظل سنيه 100%. فهؤلاء اهل فتن وحقد، وهؤلاء يعني دائما ما يثيرون هذه القلاقل والفتن ضد دولهم وولائهم يكون للفقيه الولي الفقيه. وكما نردد دائما، وطن الشيعي طائفته، فمصر لا تقبل أن يكون بداخلها مواطن اسمه مصري وولاؤه للخارج أبدا. معنا محمد من البحرين. أحمد من البحرين، السلام عليكم.
السلام عليكم يا اخي محمد. وياك احمد السادة من البحرين.
اهلا
محمد.
اهلا بك شيخ احمد.
بالنسبة عن الأوضاع في البحرين حاليا الحمد لله الأمن استتب كله إن شاء الله، وهذا لا هربوا إلى جحورا. لكن العجيب أن معاه هذين المظاهرين ناس من لبنان وناس من إيران من حزب الله. هم اللي مخططين كامل التخطيط كامل. شفتوا الوضع اللي كان في البحرين؟ كان الوضع نفس اللي كان في لبنان بالضبط. التاريخ يعيد نفسه قاعد. إيه لكن الحين المشكلة مع الجيوش حررت الشعب، لكن الشعب السني لمتى ينتظر؟ لمتى يتعاون مع هؤلاء؟ أنت لاحظت في البحرين، لا تقول لي إن في شيعة شرفاء، ما في شيعي أي منصب أي وزير أي طلع يطلع على الأقل يقول إن هذه الأعمال أعمال عنف. يعني هذا شيء واضح. يعني
هم يكذبون فقط يا أخ أحمد، يكذبون فقط، يقولون لك سلمية سلمية وهم يذبحون السنة.
هذا الحقيقي، هذا الحقيقي.
طب احكي لي عن الجرائم، يعني عن جرائم هؤلاء الذين يقولون السلمية، احكي لي كده بعض منها أستاذ أحمد.
يعني كثير، يعني يقول لك سلمية وهي سيوف ومسدسات والأسلحة بيضاء سكاكين، يعني هذه مظاهرة سلمية. احنا شفنا اللي في مصر ظهروا سلمية باعلام مصر مش اعلام حزب الله.
نعم بالضبط.
واللي ظهروا في تونس باعلام تونس مش اعلام حزب الله وايران وصور الخميني.
الله اكبر عليك. تمام.
يعني خلينا نكون صريحين وناخذ حل. يا محمد لازم تناشدون اهل السنة في كل مكان. لازم الان حرب اعلناها الشيعة على السنة، واحنا من واجبنا ندافع عن نفسنا.
طيب
هذا تخطيط لازم احنا ناخذ. احنا الحرب الإعلامية هذه خلصت، احنا عارفين ما في اصغر سني عارف الشيعي والشيعي عارف السني.
طيب ليه يا استاذ احمد
يحب بعض؟
ليه ما يطلعش التجمع الوطني ياخذ يصطاد؟ اسمعني، يصطاد
احنا مشكلتنا في التجمع الوطني ملتزمين مع شيوخنا الشيخ عبد اللطيف مش راضي.
يعني
مش
عبد اللطيف
يا
شيخنا، يا
شيخنا مش موافقين على العنف معاهم
يا شيخنا. دلوقتي انت مش هتبقى عنيف مع البحريني ايا كان دينه، لكن انت اطلع طلعوا ناس من السنه، يعني سموها ميليشيات سموها مقاومين سموها مجاهدين، تصطاد هؤلاء اللبنانيين وهؤلاء اللي هم بتوع ايران وهتوم امام وكالات الانباء وافضحوهم وقولوا ده ايراني وطلعوا الباسبور بتاعه هتلاقيه ايراني، وطلعوا الباسبور بتاعه هتلاقيه لبناني شيعي قذر، وقولوا الوكالات الانباء زي ما هم بيشتغلوا عليك اعمال زي ما احنا في مصر كنا بنعمل. يا شيخ احمد اقول لك كانت التجربه بتاع الثوره المصريه لما كان في واحد اجنبي ونشك انه اجنبي كنا بنسكه ناخد الهويه بتاعته ونطلعها امام وكالات الانباء وامام تلفزيونات العالم ونقول اهو ده خاين وليس لنا علاقه بيك صوار. فانتوا دلوقتي الشيخ عبد اللطيف المحمود بارك الله فيه يخرج هؤلاء او الامن يقوم بهذه المهمه. الامن يا سيدي عشان ما نبقاش يبقى خروج على الحاكم وزي ما بيقول يعني علماء السلفيه واحتراما للحكومه والملك وولي العهد وغير ذلك، يخرج الامن نفسه يروح انت معاه دلوقتي لو انت شايف واحد بحريني هاتوه، وهاتوه بتاع لبناني او ايراني هاتوه امام الشاشات ونشوف هويته ايه وباسبوره ايه.
صحيح صحيح المفروض هذا، واحنا قاعدين نعمل على هذا، لكن المشكلة عندنا الحكومة. احنا الحكومة المفروض اول حاجة عقب ما تدخلت ايران اول حاجة سحب السفير البحريني، الحمد لله سحبوه انزين، وثاني حاجة سحب السفير البحريني من لبنان علشان هاي الحكومة الجديدة اللي في لبنان تعرف انها حكومة طائفية كمان. المفروض الخليج كله يعمل هذا الموضوع والدول العربية. لازم احنا نساند اهل السنة بعد في لبنان.
نعم
لازم نساندهم.
ما يعني
السفراء لما انتوا قاعدين
استاذ احمد في الملك عبد الله بيساند رسمي، يعني مسألة معلنة بيساند اهل السنة وسعد الحريري في لبنان.
ايوه
شيء معلن يعني.
صح معلن احنا نساند اهل ليش نساند بالعدل. احنا ما نساند اهل السنة، ما يساندون الناس بالكراهية. نعم. احنا نحب كل الناس، وانتم تعرفون يا محمد حتى المسيحي وحتى اليهودي نحن اذا كان طيب مع الانسان احنا نكون طيبين معه. يعني لكن هؤلاء فيهم حقد، حقد مزروع. انا بقول لك قصة واحد تسنن في البحرين. سألناه ليش تكره الصحابة؟ يقول كان ابوي يجيب لي احسن لعبة انا احبها. فبعدين في الليل يلبس اسود في اسود ويختطف اللعبة ويكسر قدامي. اقعد اعيط اعيط اصيح كثير. قال له ايش فيك؟ قال له في واحد كسر لعبتي. قال له هذا عمر، هذا ابو بكر. شوف الزرع، يعني زرع الحقد من وين يعني سبحان الله يا اخي.
شكرا لك استاذ احمد من البحرين، حافظ الله البحرين. ومعروف ان هم الشيعة الغدر والغيلة والخيانة والتقول على الاخر واتهامه والخوض في عرضه وفي ماله، كل ده موجود لدى الشيعة ولا هناك استثناء لهؤلاء. والسنة لابد ان يغيروا من موقفهم تجاه هذه الجرذان، تجاه هؤلاء الذين تسللوا مثل اليهود بالضبط. اليهود اخذوا حصلوا على عهد بولفر سنة 1917 ميلادي لغاية ما خدوا فلسطين سنة 48، كانوا بدأوا يشتروا في الأراضي وفي المحلات للفلسطينيين وياخدوا أراضيهم الزراعية ويدفعوا فلوس ويدفعوا أكتر كمان، يعني زي نظام غسيل الأموال في بلادنا دلوقتي. يعني بتدخل تقول له الفدان ب 100,000 جنيه يقول لك خد 150,000، لأن أنا معايا فلوس أصلا ملهاش مصدر، من مخدرات، من 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 دعارة، من سلاح، من 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 تجارة أي حاجة، فعايز أحللها وأغسلها فبروح أشتري. تقول لي الفدان ب 100,000 أقول لك 150، المهم يديني صك إن الفلوس دي تروح، أخلص من الفلوس بس بعقارات بحاجات. هذا ما يفعله الشيعة، غسل أموال داخل البحرين. فضلوا يغسلوا أموال في في المحرك واشتروا أهم الأماكن وكل الأمور الى ان تغلغلوا. نفس فكر اليهود بالظبط، لان اليهود وضعوا لهم دينهم وضعوا لهم خططهم اللي بيتعاملوا بيها بالسياسه كمان، عقده الاضطهاد والمظلوميه وغير ذلك. عايزين نقول يا اخواننا قاطعوا المنتجات الشيعيه والايرانيه على الاطلاق. ما في محل شيعي في قطر، في البحرين، في الامارات، قاطعوا هؤلاء، لان دول بيدفعوا الاخماس اللي بتضرب اخوانكم البحرينيين، بيدفعوا الاخماس منها اللي بتضرب اخوانكم في السعوديه في المنطقه الشرقيه وفي المدينه وغير ذلك. فارجو مقاطعه كافة المنتجات الإيرانية والشيعية، لا تتعامل مع محل شيعي ولا يعني سواء كان محلات عادية أو أكل أو شرب أو غير ذلك. ممكن ما يكونش بيسمي الله عليها، بيقول باسم الحسين ولا باسم علي. آه والله ممكن يعني أشر. معنا فهد من السعودية.
أستاذ أحمد مساء الخير، كيف حالك؟
مساء الخير عليك، تفضل.
الله يبارك فيك يا أستاذ أحمد. أنا أولا أشيد فيك أنت، الله يجزاك خير ويوفقك إن شاء الله. أنت بصراحة أسد، يعني أعتبرك أسد السنة بصراحة في قناة صفا.
شكرا الله لك، شكرا الله لك.
الشيء الثاني يا أخوي أحمد، بالنسبة للثورة البحرينية، تلاحظ أنه في يعني إعداد مسبق لها، يعني بمجرد يعني قيام الثورة في تجهيز إعلامي، في تجهيز من الشيعة، يعني تلاحظ تجنيد القنوات، تجنيد الأشياء،
منظمة، حركة منظمة.
بالضبط.
نعم.
بالضبط. إحنا يعني نطالب يعني إنك أنت يعني ما شاء الله ملم بالأشياء هذه، إن نكون بنفس السلاح نستخدمه معهم.
نعم. خلاص. شكرا لك أخي فهد من المملكة العربية السعودية. وأنا بقول دلوقتي إخواننا البحرينيين يستأذنوا رجال الأمن. رجال الامن ما وافقوش يخرجوا هم يعملوا تجمعات ويعني دروع بشريه، يجيبوا هؤلاء الايرانيين من شعورهم كده ويعلقوهم في اماكن عامه، وادي هويته اهي، ادي ايران داخل البتاع. ايه دخل ايران بالبحرين؟ ايه دخل حسن نصر الله بالبحرين؟ روح حرر لبنان 40 كيلو دخلتها بعد الليطاني بعد 2006 يوليو تموز، الحرب المزعومه اللي انت قلتها، جبت لهم 36 دوله على الحدود وتم احتلال اسرائيل 40 كيلو في لبنان. بأي منطق يعني؟ أنت بتذهب لتروح تقابل الأسد وتروح تقابل إيران وأنت حزب لبناني، كيف تكون حزبا لبنانيا ويعني تروح تقابل رؤساء دول زي الأسد؟ أنا حتى وجهت هذا النداء لرئيس بشار الأسد، قلت له أتقبل أن يكون عندك حزبا في سوريا يأتي ليقابل الرئيس المصري أو يقابل رئيس السعودية ملك السعودية ولا غيره؟ ستتهمه بالخيانة ومش هيرجع تاني سوريا. فلماذا تقابل حسن نصر الله وهو لبناني ولبنان له سيادة وله يعني إرادة وله قدرة؟ يعني لماذا الرئيس بشار الأسد استقبل حسن نصر الله؟ اتفاقات لبنانية إسرائيلية سورية، ثلاثة متفقين، مثلث تسليم الأمة، إيران، سوريا، حزب الله. فاصل ونعود. أجد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، وهذه الحلقة من برنامجكم وجها لوجه. استسمح مشاهدي الكرام بس أخذ من وقتهم 10 دقائق لكي نقول بعض المعلومات. نذكر بها مشاهدي الكرام، هي ليست جديدة ولكنها معلومات نذكر بها عن حال البحرين قديما والجمعيات التي بها، وكذلك بعض الحركات السياسية وبعض التحركات الإيرانية ضد هذه المملكة الصغيرة الوادعة. ناخد لمحة تاريخية. الأول في قديم الزمان مشاهدي الكرام كان يطلق على البلاد الواقعة على الساحل الغربي للخليج العربي كلها اسم البحرين عفوا أو بالأحرى المنطقة الواقعة ما بين مسقط جنوبا والبصرة شمال، ثم اختزل الاسم وصار مقصورا اليوم على تلك الجزيرة الرابضة في قلب الخليج العربي، وقد كانت فيما سبق تسمى أوال، وهو صنم لبكر بن وائل وأخيه تغلو. سميت الجزيرة باسم صنم أوال لأن بني وائل مع عبد قيس كانوا يسكنونها في ذلك الزمان، وقد كان البحرين أي كانت البحرين أي البلاد التي على الساحل من البصرة إلى مسقط مستعمرة فارسية قبل الإسلام وفي السنين الأولى من البعثة النبوية، فقد بسطوا نفوذهم عليها سنة 615 ميلادي، لكن حكامها كانوا غالبا من أمراء العرب، وكان سكانها من المجوس واليهود والنصارى ومن عرب نجد، وأكثر هؤلاء من عبد قيس ووائل وتميم. في السنة الثامنة من الهجرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه الكرام وهو العلاء بن الحضرمي ليدعو ملك البحرين المنذر بن ساوي الدارمي وأهل هذه البلاد إلى الإسلام. دخل في دين الله خلق كثير إلى أنهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق العلاء الحضرمي والجرود ابن عبد القيس لتأديب المرتدين، وانضم إليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وعادت بلاد البحرين إلى الإسلام. أما هذه الجزيرة فقد دانت للخلفاء الراشدين ثم لبني أمية ومن بعدهم لبني العباس، ولكنها لم تخلص من الاغتصابات من هؤلاء الخوارج وصاحب الزنج والقرامطة وغيرهم، نظرا لموقعها المميز وأهميتها لخطوط الملاحة وانتشار الزراعة وصيد اللؤلؤ، فقد تسابق إليها الفاتحون في قديم الزمان. في العصور الحديثة سيطر العمانيون والبرتغاليون عليها، ويعود سبب الوجود الاستعماري الغربي في هذه المنطقة إلى الاتفاقيات المشبوهة التي عقدتها الدولة الصفوية الشيعية مع الدولة الاستعمارية أو الدول الاستعمارية، على رأس هذه الدول البرتغال، أسبانيا، المجر، البندقية، وذلك من أجل القضاء على الدولة العثمانية السنية ووقف فتوحاتها في أوروبا. وقد كان عهد الدولة الصفوية بشهادة الجميع هو عهد إدخال قوى الاستعمار في المنطقة، حيث مهدت لها الطريق وفي نفس الوقت عاقت فتوحات العثمانيين. يعني زي ما بنقول، نقف نصف دقيقة، الدولة العثمانية الصفوية اتعملت 1500 موازية للدولة العثمانية، شوفوا السنية، عملوا الشيعة بالاتفاق مع الغرب والصليبيين دولة لهم اللي هي الدولة الصفوية لكي تقضي على الخلافة السنية، حتى وصل ان بالامر بالسلطان العثماني وصل الى فيينا، يعني العاصمة فيينا عاصمة النمسا، ورجع الصفويين بقى يحاربوه مع الصليبيين عشان يقضوا على الاسلام وعلى اهله كما قضوا عليه في بغداد ايام التتار. المهم شغلت الدولة الصفوية العثمانيين عن مهامهم الكبرى، كانت الدولة الصفوية الشيعية التي حكمت ايران بدا من سنة 906 هجرية 1500 يقلقها أن ترى دولة الخلافة العثمانية منطلقة في فتوحاتها شرقا وغربا لنشر الإسلام وتوسيع رقعته، فبدأت بمناوشة العثمانيين واستفزازهم، كذلك توجيه الطعنات لهم من الخلف وحياكة المؤامرات واتخاذ، وخاصة في عهد الشاه إسماعيل الصفوي يعني الملعون، ونشب القتال بين العثمانيين والصفويين في موقعة جالي دران سنة 1514 ميلادي، انتهت المعركة بهزيمة نكراء للصفويين، إلى أنها لم تنهي الوجود الصفوي، فأخذ الشاه إسماعيل الصفوي يقيم العلاقات مع الدولة الغربية من أجل القضاء على العثمانيين، وتمت بينه وبين البوكاركا الحاكم البرتغالي في الهند اتفاقية نصت على 4 نقاط. شوفوا الاتفاقية دي يا أخواننا اللي بين الصفويين الخاونة اللي هم إيران دلوقتي وبين البرتغاليين. 1- تصاحب قوة بحرية برتغالية حملت إيران على البحرين والقطيف. 2- تتعاون البرتغال مع إيران في إخماد حركات التمرد في بلوشستان ومكران. 3- تتحد الدولتان في مواجهة الدولة العثمانية. 4- تصرف حكومة إيران الصفوية النظر عن جزيرة هرمز وتوافق على أن يبقى حاكمها تابعا للبرتغال، يبقى حاكمها وألا تتدخل في أمورها الداخلية. خيانات في خيانات في خيانات في خيانات، ما في حد من المجوس والشيعة المجوس إلا خائن. ونتج عن ذلك أن احتل البرتغاليون البحرين من سنة 1521 ميلادي إلى سنة 1602، ثم استولى عليها بعد ذلك الإيرانيون الفرس وحكموها بهرقل متقطع حتى سنة 1783 عندما تمكن عرب عتبة من طرد الإيرانيين منها وعائلة آل خليفة الحاكمة تنحدر من قبيلة عتبة، وقد دخلوا في اتفاقيات حماية مع بريطانيا حتى إعلان الاستقلال سنة 1971 ميلادي. نتكلم عن سكان البحرين شوي. دأب الشيعة على رفع نسبتهم في جميع البلدان التي يقيمون فيها لأسباب سياسية لا تخفى على أحد، ومن تلك الدول البحرين التي بلغ البعض بالقول بأن الشيعة العرب منهم ذوي الأصول الإيرانية يشكلون من 60-65% من إجمالي السكان. جاء في تقرير مركز ابن خلدون سنة 93 أن سكان البحرين ينقسمون إلى 3 مجموعات، العرب الشيعة ونسبتهم 45% من مجموع السكان، العرب السنة 45%، أما الإيرانيون 8% و2% كانوا من ديانات أخرى. تلت الإيرانيين دول اللي انتنوا بها من السنة والتلتين من الشيعة، يبقى إذن نسبة الشيعة العرب والإيرانيون إلى حوالي 52%، تصل حوالي 52%. أما السنة العرب والإيرانيون البلوش فنسبتهم 48%. إلا أن تقرير ابن خلدون هو سنة 99 بعد 6 سنين قام برفع نسبة الشيعة في البحرين إلى 70%. هي نسبة غير واقعية طبعا ومنافية الواقع. ولما سألوه لم يذكر التقرير الأسس التي استند عليها لرفع نسبة الشيعة من 52% إلى 70% خلال 6 سنوات، على الرغم من أنه لم يحصل على ما يدعو إلى ارتفاع النسبة بهذا الشكل خلال هذه الفترة القصيرة. سوى ما عزاه التقرير حجة، وهي إلى أن الشيعة معظمهم يريفيون يكثر عندهم الإنجاب وتعدد الزوجات، برغم من صحة هذا الأمر الذي يتم بدعم وتشجيع شوم دائما الحق بالباطل القيادات الطائفية مع التكفل بالمصاريف اللازمة وذلك من أموال الخمس، والأمر يدعو للغرابة أيضا إذا علمنا أن المركز قام بالشيء نفسه عند تناول قضية الشيعة في العراق. وقد نقل دكتور خالد العزي في كتابه الخليج العربي في ماضيه وحاضره نداء وجهته صحيفة السياسة الكويتية في 1971 5/12 إلى شعوب وحكومة الدول العربية إلى اتخاذ كافة السبل لردع خطر التسلل الإيراني في الأرض العربية من سنة 71. الراجل ده بيقول، وقالت الصحيفة، واحنا في صفة بقالنا 4 سنين بنقول، وقالت الصحيفة بأن المتسللين يشكلون طابورا خامسا ينبغي التقليل من أهميته من أهمية خطري، خاصة بعد احتلال الجزر العربية الإماراتية الثلاث. ووصفت يعني تلك المقولة خطر التسلل الإيراني بأنه لا يقل خطورة عن التسلل الصهيوني الذي يعتبر أحد الأسباب ضياع فلسطين واغتصابها. وقبل ذلك كان مجلس الجامعة العربية وفي دورته 41 في 31/3/1964 ميلادي بحث موضوع الهجرة الأجنبية إلى إمارات الخليج وطلب من الدول المعنية تقييدها والتبصر بالأخطار التي تواجهها. إذا لا يخفى أن زيادة عدد الشيعة في الخليج عامة والبحرين خاصة كان بسبب الهجرة الإيرانية المتزايدة إلى بلدان الخليج أثناء الحكم البريطاني في ظل غفلة أهلها وتساهل شيوخ الخليج. بل إن بعض الذين زاروا البحرين أو كتبوا عنها، شوف المعلومة دي خلي بالك منها، في بداية هذا القرن يذكرون صراحة أن الوجود الشيعي هو وجود أجنبي. يقول أمين الريحاني في كتابه ملوك العرب الصادر سنة 1924 ميلادي صفحة 721 ما يلي، وهي البحرين على صغرها عامرة بمائتي ألف من العرب والأعاجم من الشرق والغرب، بيد أنها لا تزال عربية الأصل والحكم، عربية اللغة والروح، لأن أكثر سكانها من العرب الأصليين عرب نجد، وفيهم من المذاهب الإسلامية المالكي والشافعي والحنبلي والجعفري. أما الجعفريون، شوف التعليق لهم الشيعة، فهم مثل الهنود يعدون من الأجانب لأنهم إيرانيون أو إيرانيو التبعية. وقد جاءت نتائج الانتخابات البلدية والنيابية سنة 2003 وحصول الشيعة في الأولى اللي هي البلدية على 23 مقعد من 50، وفي الثانية اللي هي النيابية على 13 مقعد من أصل 40 مقعد. في يعني جاءت هذه الانتخابات تعطي صورة تقريبية عن حجم الشيعة في البحرين. فإذا كان حصولهم على أقل من ثلث مقاعد المجلس النيابي بسبب مقاطعة بعض التنظيمات سنة 2002 الانتخابات ده مفهوم، لكن المجالس البلدية كله دخل وبيعبر فعلا عن إيه؟ عن عدد السكان الفعلي. طيب نقول شارك فيها أو في هذه الانتخابات البلدية جميع قطاعات يعني الشعب، وبالتالي هناك إبطال لنظرية الأغلبية الكاسحة أو المطلقة للشيعة في البحرين. طيب هناك محاولات لا تزال جارية لتغيير التركيبة السكانية مستمرة في البحرين، إذ اكتشف في بداية أو تم اكتشاف في بداية 2007 وجود مخططات إيرانية تسعى لشراء الأراضي داخل محرك لأغراض سياسية، وأن الدعم لذلك بنك يخلو مجلس إدارته من بحرينيين، بنك إيراني، وشركات أخرى تدعم هذه المخططات التي تجري على أرض البحرين وفي المحرك خصوصا، العلاقات البحرينية الإيرانية وأثر على شيعة يعني في المحرك خصوصا. طيب عايز أناقش قضية تانية يا أخوانا برضو خاصة بالعلاقات ما بين البحرين وبين إيران. طيب هنقول في حقيقتين هامتين ما بين العلاقات عن العلاقات البحرينية أو تؤثر على العلاقات الإيرانية البحرينية على شعبة البحرين، يعني علاقة البحرين بالإيران في ملحوظتين مهمتين لازم نركز عليهم قبل ما نتكلم في الموضوع. إيه بقى؟ إيران بعد ثورة الخميني سنة 79 أصبحت قبلة الشيعة في العالم، تمام، وضعت نفسها وصية على الطوائف الشيعية في كل مكان، وكذلك الطوائف الشيعية جعلت من إيران نموذجها وقدوتها، وهذا لا يمنع من وجود طائرات وهيئات شيعية تعادي إيران أو لا تعترف بولايتها لأسباب ترجع للتنافس على الزعامة مع الخميني بالدرجات الأولى. وهذا هو سبب انشقاق مجاهدي خلق على الثورة الخمينية وغيرها من الطائرات والشخصيات الشيعية. ولم تكن المشاعر الشيعية تجاه إيران محصورة بدولة الخميني، إنما كانت الدولة الصفوية التي حكمت إيران بدءا من سنة 906 هجرية 1500 تمارس الدور ذاته. نمرة اثنين ان الجاليات الشيعية في العالم وفي دول الخليج خاصة تتأثر سلبا وايجابا بعلاقات بلدانهم مع ايران، خاصة ان هذه الجاليات تستخدم من قبل او تستخدم من قبل ايران لتنفيذ مخططاتها في هذا البلد او ذاك. ولقد كانت العلاقات الايرانية البحرينية مثالا للتوتر والشكوك في معظم فتراتها بسبب اطماع ايران في هذه الجزيرة واعتبارها جزءا من اراضيها وعدم الاعتراف بجوازات السفر التي كانت تصدرها البحرين. يعني تخيلوا ايران مش معترفة بجواز السفر البحريني واعتبارها احدى المحافظات الايرانية، بل واحتسابها من ارث مملكة فارس التي ورثتها ايران اليوم. ولا يقتصر النهج العدائي هذا على جزيرة البحرين، بل قامت ايران باحتلال ثلاث جزر تتبع دولة الامارات العربية المتحدة، طنبس الكبرى والصغرى وابو موسى سنة 71، وما زالت ايران تحتلها حتى اليوم وترفض التخلي عنها. ولعل تصريح رئيس وزراء ايران سنة 1944 ميلادي حاجي ميرزا اغاسي ما يوضح حقيقة النظرة الايرانية الى الخليج، فيقول ان الشعور السائد لدى جميع الحكومات الفارسية المتعاقبة، خلي بالكم التصريح ده الخليج الفارسي، بأن الخليج الفارسي من بداية شط العرب إلى مسقط يجب أو بجميع جزائره وموانيه بدون استثناء وبدون منازع ينتمي إلى فارس، وهذا خلاف ما يذكره المستشرق الفرنسي لويس ماسونيون، فيقول إن البحرين كانت مرتبطة مصيريا بالإحساء، فهي لا تبعد أكثر من 24 كيلو عن الإحساء، بينما يتجاوز بعدها عن إيران 200 كيلو. وقد حكم الإيرانيون البحرين بشكل متقطع من سنة 1901 إلى سنة 1783 عندما تمكن آل خليفة من طردهم من بلادهم، والحكم الصفوي يشكل أيضا مرحلة من مراحل الأطماع الإيرانية في هذه الجزيرة. وقد صارت إيران في عهد البهلويين على المنوال نفسه، فقد كان شاه إيران محمد رضا بهلوي دائم التهديد للبحرين واعتبرها جزيرة إيرانية، وقد هدد بضمها إلى بلاده، إلى أن بريطانيا التي كانت تحتل البحرين أنذاك ساهمت في وقف المخطط الإيراني مقابل غض الطرف عن استيلاء إيران للجزر الإماراتية الثلاث، إلى أن جاء الاستفتاء الشهير سنة 1971 والذي أيد فيه معظم البحرينيين استقلال. ومع قدوم ثورة الخميني سنة 79 تبنت إيران مبدأ تصدير الثورة، وهو أن تنشر مذهبها وفكرها بالقوة. اصطدمت كذلك بالعراق ودخلت معه في حرب مدمرة استمرت 8 سنوات. وأما دول الخليج العربية فقد نالها من الأذى والتخريب الإيراني الشيء الكثير، وكان الخميني يقول إن العرب حكموا المسلمين وكذلك الأتراك وحتى الأكرد، فلماذا لا يحكم الفرس وهم أعمق تاريخا وحضارة من كل هؤلاء؟ طيب، في بداية الثورة الإيرانية انقسم شيعة البحرين إلى قسمين. القسم الأول صغير محافظ كان يطالب ببعض الإصلاحات وتحسين أوضاع الشيعة، الآخر كبير كان يطالب بالإطاحة بالنظام الملكي وتشكيل جمهورية تسير على النهج الإيراني. يذكر ريتشارد دكبيجيان أن شيعة البحرين بسبب أصلهم الفارسي أحسوا بشيء من الغربة في البحرين، وفي نفس الوقت آثروا الاقتراب من إيران. وقد حاول الخميني خلافا لجهود الشاه في ضم البحرين أن يثور الشيعة استفزهم للقضاء على آل خليفة، وكانت الأداة الرئيسة الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين، وكان من قادة هذا المدرسي الذي أبعدته السلطات البحرينية، وبعد إبعاده اشتغل ببث التطرف وسط شيعة البحرين واتهم بأنه له دور في محاولة انقلاب سنة 1981. الشيعة في البحرين يفتخرون بأنهم وقفوا مع استقلال البحرين سنة 71، معلومة مهمة خلي بالنا منها. ماشي، يذكرون هذا دليلا على ولائهم لبلادهم وعدم تبعياتهم لإيران، كما جاء في مقابلة مع المعارض البحريني الشيعي عبد الوهاب حسين، إلى أن ذلك الحماس للبقاء مع البحرين كان الدافع إليه هو الصراع القائم بين رجال الدين الشيعة والشاه والعداء المتبادل فمن غير المعقول لدى الشيعة آنذاك أن يطالبوا بإلحاق البحرين إلى إيران الشاه وهم يسعون في الوقت نفسه إلى إزاحته، فقد كان الاستفتاء في أيام الشاه وقبل قدوم ثورة الخميني ب8 سنوات، وهي الثورة التي رآها الشيعة في مختلف أنحاء العالم النموذج والقدوة، وسرعان ما أثارت هذه الثورة الشجون في نفوس شيعة الخليج وفي شيعة البحرين على وجه الخصوص، وأثرت فيهم الرغبة والتبعية للوطن الذي صار قبلة لشيعة العالم، وتجسد ذلك في أعمال العنف والتخريب التي مارسها شيعة الخليج طيلة سنوات الثمانينات وجزءا من عقد التسعينات، حيث باتت أعلام إيران وصور قادتها خميني وخامني وأعلام حزب الله اللبناني التابع لإيران مشهدا مألوفا في أنشطة وتظاهرات شيعة البحرين. وكانت المعارضة الشيعية قد بدأت في تنظيم صفوفها في وقت مبكر، خاصة عقب قيام الثورة الإيرانية سنة 79 ونشرها لفكرة تصدير الثورة، حيث تشكلت أولى حركات المعارضة الشيعية في البحرين الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين في سبتمبر أيلول من العام نفسه، ثم تشكلت بعدها كل من حركة أحرار البحرين الإسلامية التي تتخذ من لندن مقرا لها، وحزب الله البحرين الذي كانت السلطات البحرينية تنظر إليه بوصفه تنظيما سياسيا شيعيا تابعا لسلسلة تنظيمات أنصار الثورة الإيرانية في الخارج، منظمات حزب الله كذلك بعد الأحداث الدامية التي اندلعت في سنوات التسعينات وكان أشدها سنة 94 بين الشيعة والسلطات البحرينية. هدأت الأمور سنة 99 مع استلام الشيخ حمد بن عيسى مقاليد السلطة خلفا لوالدها عيسى بن سلمان، ودخلت البحرين مرحلة جديدة، فتم تحسين الأوضاع الداخلية والعفو عن المعتقلين السياسيين وإطلاق الحريات، وأخذ الشيعة يستفيدون من الوضع الجديد ومن ذلك تأسيسهم للجمعيات، وتمارس العمل السياسي حيث لا يسمح في البحرين بتشكيل الأحزاب. وبالرغم من تبعات الكثير من شيعة البحرين لإيران، إلى أنه جدير بالذكر أن هناك قطاعا هاما يرتبط بحكام البحرين ارتباطا كبيرا ولا يدينون لإيران والمؤسسات الشيعية في البحرين، لإيران ولا لمؤسساتها التي ترعى في البحرين. طيب مشاهدي الكرام، عايز أقول إن الشعب يتباهى على البحرين. لما سأل عبد الله حسين بيقول إن إحنا صوتنا لصالح الاستقلال ومش عارف إيه في 71، ماشي زي الفل، لكن هذا التصويت ما كانش هدفه خدمة البحرين، إنما هدفه إن ضد الشاه، لأنهم كانوا منتظرين الولي الفقيه يجي، لكن لو كان في ولي فقيه ولا كانوا صوتوا لاستقلال البحرين وكانوا ذبحوا البحرينيين ودوها في دهية. فأي مصلحة لأي شيعي في العالم تحدث في وطني اعرفوا ان لها مصلحه لايران. زي مثلا هقول لكم مثلا، يعني شيعه البحرين صوتوا لاستقلال البحرين واعتبروا ده موقف وطني، هم وطنيين، هم ما كانش قصدهم اصلا الاستقلال ولا حاجه، لان هم قصدهم كرها في الشاه لا حبا في البحرين. نفس المنطق ده سنه 1920 لما في ثوره ال20 في العراق البطل، لما صوت الشيرازي ان بالجهاد ضد البريطانيين، ضد البريطانيين، يعني استخدام، يعني طلع فتوى بانه يجاهد البريطانيين المحتلين لمين؟ للعراق. لما بحثنا في القصه دي وقلنا الله، لماذا الشيرازي صوت والجهاد اصلا غير مفروض في عرف الشيعة ولا في فقه الشيعة لغايه ما يخرج المهدي المسردب ده؟ المفروض ما يجاهدوش ولا اي حاجه، هم بيجاهدوا بس ذبح السني، الجهاد مفروض فقط لذبح السني، انما الجهاد اللي هم يطلعوا يجاهدوا ويحرروا فلسطين ويحرروا مش عارف ايه وبتاع ويدافعوا عن صغور الاسلام ولا يفتحوا قطار اسلاميه ولا يدعوا في سبيل الله، هذا غير جائز لغايه ما اخرج ذلك المسردب. لكن لما تيجي يبقى لك قوه وانت شيعي وتلاقي القوه توفرت ليك والسلاح، تروح ذبح السني على طول زي ما حصل في العراق وغيره. فدلوقتي يا اخواننا اللي حصل ان 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 لما حصل فتوى الشيرازي اللي بيتباهى بها الشيعة دلوقتي في العراق، ان الشيرازي افتى بجهاد البريطانيين، لما بحثنا في القصه دي وجدنا ان هو فعلا الشيرازي افتى لمجاهده الامريكيين ولمجاهده البريطانيين والحرب ضدهم، لكن ده كان تعليمات من ايران عشان تقضي على الشيوعيه اللي كانت مناوئه لايران داخل العراق وايضا هناك في ايران نفسها. يعني طلع فتوى ليست للجهاد ولا لله ولا للامه ولا للوطن العراقي ولا غير ذلك، ده عشان ايران قالت له طلع الفتوى دي، طلع الفتوى دي عشان نقضي على الشيوعية اللي هي داخل العراق. وصلتنا؟ طيب معنا شمس الدين من مصر، السلام عليكم.
لك فلست
الله يكرمك، تفضل.
وبعدك انا بعقب على الاخ السعودي اللي يتكلم بلادي، بقول ثورة في البحرين، هي مش ثورة ده انقلاب، اللي
ده ايه؟
انقلاب او فتنة من الشيء على بعض.
نعم.
الحاجة الثانية انا عاوز ابلغ رسالة للملك عبدالله، احنا في صعيد مصر هنا طبعا احنا لا مساس الارض المملكه طبعا، واحنا في استعداد الجهاد في سبيل السنه، واحنا مستعدين نعبر البحر الاحمر من غير الملاكه وغير اي حاجه.
بارك الله فيك يا شمس، وفي صعيد مصر وفي مصر كلها، شكرا لك. استاذ الاخوه بس هاخد الجمعيات اللي هي في البحرين العامله، معلش دقيقتين، اريد منكم دقيقتين. طيب عندنا الجمعيات العامله في البحرين، جمعيه الوفاق الوطني الاسلاميه، انا مسميها جمعيه الوفاق المجوسي يعني، وليس جمعيه وطنيه ولا اسلاميه، وهي امتداد ووريث لحركه احرار البحرين المعارضه خارج البحرين، ويراس الجمعيه الشاب علي سلمان ونائبه حسن مشيمة، وتعتبر الجمعيه الطاهر الرئيسي في اوساط شيعه البحرين، وقد اعتبرت المحرك الاساسي لصدمات 94-98 مع السلطه، كما ان الجمعيه كانت هي المحرك الرئيسي لمقاطعه انتخابات النيابيه سنه 2002 على الرغم من ان البرلمان المنتخب كان دوما من ابرز مطالبها. وفي لقاءات صحفيه ينفي رئيس الجمعيه وجود علاقه بين الحركه الشعبيه في البحرين وبين النظام القائم في ايران، كذاب، كما انه قال في افتتاح المؤتمر الاول للجمعيه بانها تعمل ضمن النظام القائم في البحرين، مما يوحي بولاء شيعه البحرين لدولتهم، وهذا ينسجم مع تحويل ايران لسياستها الخارجيه من تصدير الثوره الى الانفتاح الثقافي، والذي كان صداه لدى الجمعيات الشيعيه هو المناداه بالوطنيه والحقوق للمواطنين المظلومين من يعني الاخرين. اثنين، جمعيه العمل الاسلامي المجوسي برضه، تيار شيعي محدود وتعد امتداد للجبهه الاسلاميه لتحرير البحرين، يراسها محمد علي المحفوظ الذي كان قد شن هجوما على الجمعيات السنيه مثل المنبر والشورى والأصالة وصفا نيابة أنها تحقق النتائج المرجوة منها، لم تحقق النتائج المرجوة منها. وقد قامت الجمعية بمقاطعة الانتخابات النيابية سنة 2002. نمرة 3، جمعية الرابطة الإسلامية، هي جمعية شيعية مقربة من الحكومة، فاز منها عضوان في الانتخابات النيابية الأخيرة. 4، جمعية أهل البيت، هي جمعية شيعية تم الاحتفال بافتتاح مقرها الجديد في 2003-2005 في مدينة المحرج من مسؤوليها عبد الله حيدر ومحمد الفردوسي. جمعية الرسالة نمرة 5 الإسلامية، خلاص الإسلامية دي يضيفوا عليها المجوسية، سيول الإسلامية حط المجوسية، تتبع خط المدرسي والشيرازي. وقد عقدت في نهاية أكتوبر 2002 مؤتمر النساء الأول، واتصلت خلاله بهادي المدرسي وهو من مؤسسي النشاطات الرسالية في البحرين منذ السبعينيات، كما أنها أصدرت بيانا شديدا ضد منظمة مجاهدي خلق الاحتجازي من لفترة من الوقت للمرجع الشيعي محمد تقي المدرسي أثناء وجوده في العراق، كما أنها قامت بحملة لجمع التبرعات مع جمعية أهل البيت أثناء الحرب الأمريكية على العراق. جمعية التوعية الإسلامية برأسها عبد الوهاب حسين، وتعتبر بمثابة الجناح الثقافي والاجتماعي لجمعية الوفاق، كون هذه الأخيرة أقرب ما تكون إلى حزب سياسي، كانت تعتبر امتداد لخط حزب الدعوة، وأغلقتها السلطات سنة 82. وإضافة إلى تأسيس الجمعيات وممارستها العمل السياسي والثقافي والاجتماعي، فإن مظاهر أخرى بارزة تشير إلى ممارسة الشيعة لدور كبير في البحرين، منها تأسيس وصدور صحيفة الوسط اليومية التي يرأس تحريرها المعارض الشيعي السابق منصور الجمري، وهو ناجل رجل الدين المعارض عبد الأمير الجمري. المشاركة الحكومية في المناسبات الشيعية كعشراء والمآتم ودعمها وتسهيل دخول المشاركين فيها من دول أخرى كإيران والعراق وسوريا. عودة المعارضين الشيعة من الخارج وممارستهم لحياتهم الاعتيادية داخل البحرين، ومنهم الجمري والعلوي وعلي سلمان. برضو القرار الحكومي بتدريس المذهب الشيعي الجعفري في المدارس وتعيين مدرسين لذلك في مختلف المراحل. عندنا تطور علاقات بين البحرين وبعض الهيئات الشيعية في الخارج كمؤسسة الخوي في لندن التي استطاعت تنظيم مؤتمر للتقريب بين الشيعة والسنة في البحرين في شهر سبتمبر أيلول 2003. هذا كان استعراض مشاهدي الكرام سريع وموجز لوجود الشيعة في البحرين وحجم تأثيرهم وطبيعتهم. نستقبل مشاهدي الكرام بعض الاتصالات المشاهدين، ومعلش احنا قدمنا معلومات كبيرة عشان يبقى كل المسلمين السنة في العالم عارفين مين الشيعة وحجمهم ايه في البحرين والقضية ماشية ازاي، لان احنا عمالين نتكلم في الاحداث. انا شايف ان احنا نقدم معلومات مهمة عشان يبقى كل المصريين وغيرهم عندهم معلومات كافية عن البحرين. عندنا حمدي من البحرين، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
ازي حضرتك؟
تفضل، الله يكرمك.
كويس يا باشا،
الحمد لله.
كيف صحتك؟
تمام والله، الله يخليك. تفضل ادخل بالموضوع.
عاوزين نشارك الله يسلمك في القناة بتاعتك الطيبة.
اخفض صوت التلفزيون وكلمني اسرع يا استاذ حمدي، تفضل.
كيف حالك، شلونك انت؟
ما يعني خلاص، يعني تبريكات وسلامات وطيبات، خلاص خلصنا، يعني ندخل بالموضوع مباشرة.
بالنسبة الله يسلمك، بالنسبة الله يسلمك للموضوع في البحرين او في بالنسبة للشيعة في البحرين. بالنسبة للحركة اللي صارت مؤخرا، اي الله يسلمك، حركة طبعا الكل بيعرف انه هذه معارضة للحكم في البحرين. وانما هذه الحركة هي باعتبار من اجل إقامة الدولة الشيعية في البحرين والقضاء على الحكم الخليج في البحرين. وطبعا كله مما هو معروف في عند أهل البحرين من أهل السنة، أن أهل السنة هم الأغلبية في دولة البحرين وفي مملكة البحرين. وأغلب هؤلاء الناس من أهل السنة هم الذين يحبون حكم الخليج ويحبون جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، ويحبون أن يبقى هذا الحكم قائما على البحرين. ولذلك فإنهم يعارضون بالشدة أي منظمات تقوم ضد هذا الحكم، وذلك لأن هذا الحكم يعني يخيئ لسكان البحرين ولشعب البحرين كل ما يتطلبه، ما يطلبه الشعب وما يحتاجه الشعب من الإسكان، من المراكز الصحية والمستشفيات، من التعليم وغيرها الكثير، الذي يعني خاصة في السنوات العشر الأخيرة وهي بداية حكم الملك حمد دامه الله وأبقاه والحكومة الرشيدة كانت يعني حالة طيبة وكما يقال عنها يعني في 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 البحرين بأنها يعني إعطاء كل ذي حق حقه
طيب.
وخاصة الإخوة خاصة الإخوة الشيعة الذين هم يعني يريدون تبديل أو إقامة حكم أو حكومة جمهورية شيعية كما يقولون كما تورد ذلك في المظاهرات الأخيرة.
شكرا لك حمدي ووصلت فكرتك. شكرا لك كنت معنا عبر الهاتف. ويعني مما ذكر في هذه الحلقة أخونا من البحرين كان أحمد المفروض بيطالب بإني بيقول إني تحس إنه خطة منظمة. يعني في البحرين في تظاهر تواصل مع حزب الله تواصل مع إيران القنوات الفضائية بتنقل كله شغال في وقت واحد لمشروع واحد. بيتصل حتى الشيعة بالقنوات الأجنبية زي البي بي سي وزي مش عارف إيه بيتصلوا عشان يعملوا عملية دفع لأن درع الجزيرة ده احتلال أجنبي وبيضربوا فيهم وبتاع يعني كذابين. يعني حتى درجة إن أنا سمعت إبراهيم عبد الجليل المتحدث باسم كتلة الوفاق في قناة العالم أول أمس بيقول إن اللي دخلوا جامعة البحرين كانوا من الأمن ومن السنة ضربوا الناس. يعني شوف الكذب وصل لحد فين. يعني شيعة دخلوا ضربوا الناس وجيبنا ده صوت وصورة على صفة فجينا بإبراهيم عبد الجليل ولا عبد الجليل إبراهيم بتاعهم ده والله هذا سمعته بنفسي. يعني مش ممكن. فهم حتى يعني كذابين ونشطين ومنظمين ما بالكم انتوا بقى صادقين وبتطالبوا بحق وبتتمسكوا بحقكم وبلدكم واطمئنانكم واستقراركم ونايمين مش عارف لحد امتى. معنا عمر ابو عمر من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شكرا استاذ.
اهلا بيك تفضل
استاذ. انا عندي فد اقتراح.
تفضل.
ليش ما تستعينون بأهل السنة بالجيش المنحل العراقي الجيش العراقي المنحل من ضباط وضباط صف من أهل السنة للدفاع عن الخليج وعروبة الخليج؟ مقترح هذا أرجو أن توصله إلى الدول الخليجية أو المذيعة أنت يعني شو رأيك في المقترح هذا؟
شكرا لك أبو عمر. ويعني مقترح يؤخذ في الاعتبار. ويعني الجيش العراقي مشهود له بالكفاءة ومشهود له بالعروبة ومشهود له يعني الشجاعة وهم أبطال. ولكن للأسف الشيعة خسروا هذا الجيش الوطني البطل ويعني قالوا إن هم دول بعثيين وقالوا إن هم وهابيين وقالوا إن هم صداميين وأخرجوا هؤلاء وحلوا مفاصل هذا الجيش القوي ولن يستطيعوا أن يقيموا ويؤسسوا جيشا مثله أبدا. فيعني يعني تقرير أو يعني رأيك يؤخذ في الاعتبار. وشكرا لك أبا عمر من العراق يعني العراق العريق. ونتمنى أن يعني يظل في تظاهرته وفي ثورته على المالكي العميل لإيران وعلى علاوي العميل لأمريكا. ويتمنى أتمنى أن نطردوا المحتلين الأمريكي والإيراني من بلدهم. فالعراق لا يصح أن يكون محتلا أبدا. وذكرت قبل ذلك معلومة في مذكرات هنري كيسنجر يعني وزير الخارجية الأمريكي في السبعينيات هو احد كبار اكبر السياسيين او من احد كبار السياسيين في العالم. في مذكراته طبع دار النهضة العربية 1998 الطبع 1998 صفحة 56 قال بالنص هنري كيسنجر: اذا اردنا كسر ارادة الامة العربية والاسلامية فلا بد من كسر ارادة الامة العراقية اولا. تخيلوا هنري كيسنجر بيعمل ده وايران بتنفذ المخطط اللي قالوه الامريكان واللي قالته اسرائيل وفي الاخر يسموها جمهورية اسلامية ويسموها دولة مش عارف ايه وغير ذلك. طيب ننادي دائما يا عم خامنئي يا عمنا يا ولي فقيه يا الهنا او يا الههم انت بتعتبر اله للشيعة بدل ما تصدر الثورة لمصر ولا للبحرين ولا لتونس روح صدرها للعراق المحتل امريكيا. اطلع انا بقالي اسبوع 10 ايام بنادي بده اسبوعين بقول بده يا سيد خامنئي يا مرشد اعلى يا مش عارف ايه اطلع قول لنا خطاب قول للعراقيين قوموا اضربوا الامريكان اخرجوهم من بلادكم. قول للعراقيين اضربوا الامريكان اخرجوهم من بلادكم. انما نجد جعجعة ولا نجد اثرا للطحين زي حسن نصر الله ديلو في لبنان عمالة ينفذ المخططات اليهودية وبيمنع حتى المقاومة السنية الفلسطينية من أن تصل إلى شمال إسرائيل، وحاكم أربع يعني عمليات أو قبض على أربع من المقاومين السنة اللي هم كانوا عايزين يعملوا عمليات استشهادية في شمال إسرائيل، أخذهم حسن نصر الله وحاكمهم، وفي المقابل نجد خطاب رنان وراهنوا علينا ومش عارف إيه. قلت قبل كده لما نيجي نناقش الخطاب الشيعي سواء من علمائهم أو من سياستهم وسياسيهم لابد أن نعود إلى أرض الواقع حتى نفهم هذا الخطاب. ما تاخدناش الحماسة ورا هؤلاء، ولا حزب اللات ولا مش عارف حزب الشيطان ولا إيران ولا خامنئي ولا سيستاني ولا غير ذلك، بنسمع منهم خطابات رنانة وجعجعة. نرجع على أرض الواقع لا تجد شيئا. إيران لم تقدم قطرة دم واحدة ضد للقضية الفلسطينية، بل إن الرئيس الإيراني أحمدي نجاد، ادخلوا على الإنترنت وهاتوا كده جعفر مرتضى العاملي بيكرموا، طلع كتاب ده جعفر ده سموه آية عظمى، لبناني هو عالم لبناني، بيسموه آية عظمى الخميني قاعد تحته، يعني هذا الرجل طلع كتاب الأمز الأقصى في السماء. طيب وما إيه اللجنة الدولية لنصرة القدس ونصرة الأقصى والحياة دي، انتم بتقولوا في عقائد القوم، ادخلوا على موقع يا حسين هتلاقوا العامة بيؤمنوا بهذا. وما الأقصى ايه ومش أقصى ايه، قبل كده من حلقتين فاتوا في وجه لوجه جبت يعني رأي إيران وحزب الله في المقاومات في العالم، جبنا مثل اللي هي شيشان، جبنا أفغانستان والعراق ثم فلسطين، وجدنا حسن نصر الله وإيران لم يذكروا شيشان على الإطلاق ولا عن مقاومتها، قلنا عشان دي يمكن روسيا وهم ما عندهمش أي مشكلة مع روسيا وهم عدوهم إسرائيل وأمريكا، فجبنا أفغانستان اللي محتلها أمريكا وإسرائيل، وجبنا العراق اللي محتلها أمريكا وإسرائيل، وجدنا أن هم أيدوا المقاومة يعني نهوا المقاومة ضد أمريكا وإسرائيل في العراق، مراجعهم وكلهم سواء إيران ولا حزب الله. أما جينا لفلسطين وجدناهم بيجعجعوا ويقولوا الحقونا وإحنا هنضم لإسرائيل والكلام، يبقى شوف في إسرائيل بيتاجر بالقضية. المهم خلصت في هذه الحلقة من وجه لوجه وكانت قبل الماضية إلى أن المتاجر بالقضية الفلسطينية من قبل حزب الله وإيران هي مسألة براغماتية أصلا ومصلحية أكثر من تنفيذ مخططها الصهيوني الأمريكي، وليست مسألة جهاد ويعني نصر للأمة ولا للدين، فهم هادم الدين وليسوا من مقيم الدين، لأنهم تربية حسينيات وليسوا تربية أهل البيت. مشاهدي الكرام انتهت هذه الحلقة، حافظ الله البحرين ويعني عاد إليها أمنها واستقرارها وأمانها، ويعني أخذ الله الفرس المجوس وعوانهم وأتباعهم وأذيالهم. شكرا وإلى اللقاء.